إن كنت كذلك فأنت طالق. يريد معاقبتها، لا يريد أن يعلق، يريد أن يعاقبها بماذا؟ بالطلاق. يقع ولا ما يقع؟ لا شك أنه يقع، لأنه ما أراد التعليق، أراد ماذا؟ أراد المعاقبة. فكأنه يقول أنا خسيس، إذن خذ الطلاق، هذا معنى، أليس كذلك؟ لأنه قالت له يا خسيس، قال فإن كنت كذلك فأنت طالق، فأنه يقول لها أنا خسيس خذ الطلاق. نعم تستاهل، واضح؟ فهذه المرأة، هذا الرجل الذي أصدر هذا اللفظ، قال العلماء فيه، انتبهوا إلى دقة العلماء رحمهم الله، يفصل لك حتى في هذه المسألة، لماذا؟ حتى لا تختلط عليك الأمور. هذا مجازاة، أراد به ماذا؟ الطلاق صراحة، إلا أنه سنفصل فيه أيضا في جزئية سيأتي بيانها الآن. فقلنا يريد معاقبتها، لا تعليق الطلاق على تحقيق الخساسة فيه، يعني لا يريد أن يعلق. أما إذا أراد التعليق فيرجع إلى أصل ماذا؟ التعليق كما سيأتي. لكن هذا يقال له أنت أردت الطلاق بهذا اللفظ، قال لا أقسم لكم أني ما أردت، أردت التعليق، هذا أمر آخر. واضح؟ لا تعليق الطلاق على تحقيق الخساسة فيه، فإنه يقع الطلاق هنا منجزا في الحال. هنا الطلاق قال العلماء رحمهم الله يقع في الحال، سواء كان خسيسا أم لا، سواء كان هذا الرجل صحيح خسيس أو لم يكن خسيس، هنا قال العلماء يقع الطلاق. عرفتم لماذا؟ لأنه في هذه الصورة أراد ماذا؟ لم يرد تعليق الطلاق، انتقلت صورة أخرى الآن معنا، وهي المجازاة، يريد أن يجازيها بهذا اللفظ بالطلاق، فهنا وقع الطلاق. لكن لو قال لا أنا ما أردت الطلاق، أنا أردت تعليق الطلاق، القول قوله، لكن يلزم ويبين له هل أردت كذا أو كذا، الأمر ليس بالهين. واضح؟ قلنا فإن أراد التعليق للمجازاة، فإن أراد التعليق للمجازاة تعلق الطلاق، تعلق الطلاق، فهو بحسب ماذا؟ قصده ونيته، فهو بحسب قصده ونيته. واضح لكم؟ إذن هذا الرابع مهم جدا لبيان، أو هذه الشروط الأربعة تبين لك ما هو الطلاق المعلق. عرفتم؟ ما هو الطلاق المعلق؟ ما هو حكم هذا الطلاق؟ هل الطلاق المعلق الذي علمنا الآن شروطه وعلمنا صيغته، هل يقع أو لا يقع؟ تفصيل. وهو قال المصنف رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى وحكم هذا الطلاق أنه إن أراد الطلاق عنده أو كما أراد.
نعم، إن أراد الطلاق عند وقوع الشر فهو كما أراد، يعني إن أراد أنها إذا دخلت دار زيد فهي تطلق أراد الطلاق، فعند دخولها لا شك أنها تطلق. واضح؟ فهو كما أراد، لأن هذا الطلاق يسمى الطلاق المعلق. هذا فصل لك المصنف بين الطلاق المنجز وبين الطلاق المعلق. الطلاق المنجز في الحال، أما الطلاق المعلق لا يقع في الحال، متى وقع الشر وقع المشروط وهو الطلاق، أليس كذلك؟ قال هذا بينته لكم، هذا بينته لكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إذا قصد اليمين، وهذا بينته لكم في الأيمان، تذكروا هذا في التيسير، إذا قصد اليمين وما قصد الطلاق، الرجل قال هذا لزوجته يريد به في قلبه اليمين، كيف يريد اليمين؟ يعني يريد أن يخوف المرأة بالطلاق، ويريد أن يحثها على ماذا؟ على عدم الذهاب إلى دار زيد، لكن ما قصد وما نوى أنه تطلق عند دخولها دار زيد. وضح لكم؟ يعني أراد أن يحث هذه المرأة على عدم الذهاب إلى دار زيد، أو أراد أن يحثها مثلا على الذهاب إلى كذا. هذه تعتبر، هذه اللفظة تعتبر ماذا؟ يمين، ولا يعتبر هذا طلاق، أليس كذلك؟ لا يعتبر هذا طلاق، فهذه تعتبر يمين، إما أن يكفر وبعد ذلك تذهب، أو إذا ذهبت فإنه لا بد من كفارة يمين، لا بد من كفارة يمين. إذن الصيغة المعلقة أو اللفظ المعلق هذا إما أن ينوي به الطلاق، تذكر الكناية وضعنا لكم الآن هنا انتبه لهذه الصيغة المعلقة، الطلاق إما أن يكون منجز أو معلق، المعلق لا يخلو من حالتين، إما أن ينوي به وقوع الطلاق عند وقوع الشر أو لا ينوي به الطلاق، إنما ينوي به حث المرأة وتخويف المرأة من عدم فعل هذا، يعني ينوي به اليمين، هذا يكون حكمه حكم اليمين وفيه كفارة اليمين. واضح لكم؟ فيه كفارة اليمين. قال
قال إن لم يقع ما حلف عليه لا يلزمه شيء، وإن وقع لزمته كفارة اليمين.
نعم، إن وقع لزمته كفارة يمين، دخلت دار زيتية إذا لزمته كفارة يمين، ما دخلت لا يلزم بشيء لأنها لم تحنث، لأنه لم يحنث أليس كذلك؟ ولم تأتي هي بما توجب الكفارة. أما لو قال أنا أريد الآن أن تذهب وسمحت لها أن تذهب دار زيد، نقول له لا بد من كفارة يمين إذا قصدت اليمين. أما لو قال لا أنا قصدت الطلاق والآن أريد أن تذهب دار زيد، نقول لها خلا تدخل دار زيد ومع السلامة، طلقة تقع. أنت علقت الطلاق بدخول المرأة دار زيد، الآن رضيت أن تدخل أو لم ترضى يقع الطلاق. عرفتم التفصيل؟ أما لو كان مجرد حد ويمين، نقول له أنت قصدت اليمين أو قصدت الطلاق؟ قال لا أنا منعتها من أن تذهب دار زيد لكن قصدت اليمين ما قصدت الطلاق. قلنا له إذن كفر عن يمينك حتى تذهب. واضح؟ قال لا أنا قصدت الطلاق. قلنا إذا لا لم تريد هذه المرأة فتركها تذهب حتى تقع الطلقة، وإذا أنت تريد هذه المرأة إذن لا تذهب. واضح لكم؟ هذا هو التفصيل من جهة الطلاق المعلق. عرفتم؟ قال
قال مصدق رحمه الله تعالى ذلك من حيث السنة والبدعة.
نعم، يقول رحمه الله الطلاق ثالثا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طلاق سنة يعني مشروع، وإما أن يكون طلاق بدعي. طلاق إما أن يكون طلاق سنة وإما أن يكون طلاق بدعة. واضح؟ لا، كفارة يمين فقط، يمين كيف نحسبها يمين وهي طلقة؟ أزيد الطين بحث ما يصلح. واضح؟ فقط يمين. عرف؟ قال من حيث السنة أو البدعة، الطلاق إما أن يكون طلاق سني وإما أن يكون طلاق بدعي، ليس سنة وشيعة، لا سنة وبدعة، وإن كانت تشيع بدعة ذميمة وهي فرقة ضالة نسأل الله العفو والعافية، لكن البحث الآن من جهة ماذا؟ من جهة الطلاق السني والطلاق البدعي. ما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي؟ قال
قال ينقسم الطلاق السنة والبدعة إلى طلاق سني وطلاق بدعي.
نعم، ينقسم إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. قال انتبه. طلاق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته، أن يطلق الرجل زوجته التي دخل بها. انتبه إلى هذه القيود، يطلق الرجل زوجته، إذن لا بد تكون زوجة التي دخل بها، خرج بهذا القيد التي لم يدخل بها، لأن هذا في تفصيل آخر. واضح؟ التي دخل بها. لماذا؟ لأنه سيأتيك القيد وهو في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إذا لم يدخل فيها، لم يدخل بها كيف يكون في طهر لم يجامعها فيها؟ أصلا وهو ما دخل، إذن هو سني. واضح؟ لكن البحث في ماذا؟ في المرأة التي دخل بها زوجها. هذا الرجل إذا أراد أن لا يقع في الإثم عند طلاقه وأراد أن يتخلص من هذه المرأة، فنقول له إذا طهرت من الحيض لا تجامعها، طلقها، هذا طلاق سنة. أما لو طلقتها في الحيض وقعت في البدعة، طلقتها بعد الحيض وقد جامعتها وقعت في البدعة، أو طلقتها في الحيض ثم بعد أن طهرت مباشرة طلقتها وقعت في البدعة. عرفتم؟ عرفتم التفصيل؟ الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه. هذه المرأة طهرت من الحيض ما جامعها، قلنا له الآن تستطيع أن تطلق الطلاق السنة. أما لو طلقها في غير هذا الوقت فهو طلاق بدعي، طلقها في الحيض أو طلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها بعد حيض قد طلقها فيه ثم طلقها مرة أخرى، كل هذا بدعة. وسيأتي إن شاء الله الطلاق البدعي هل يقع أو لا يقع خلاف، وهذا سيأتي بيانه. يقول رحمه الله: قال رب العزة جل جلاله: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، يعني بعد الثانية، بعد الطلقة الثانية، أو تسريح بإحسان. الطلاق إما أن يكون الطلاق يطلق الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، هذه هي، هذا هو الطلاق، يعني ثلاث طلقات ليس في نفس الوقت، وسيأتي هذا إن شاء الله. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال:
قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
قال سبحانه: يا أيها النبي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته، إذا طلقتم، لأنه خطاب لجميع الأمة. إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب ولم يكن خاص به فاعلم أنه عام للأمة، وهذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب بخطاب فهو عام إلا ما دل الدليل على تخصيصه. قال سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فطلقوهن لعدتهن، واضح؟ أي اكتبوا حتى يتضح لكم المعنى، أي إذا أردتم تطليق النساء، هذا معنى الآية، إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة. إذا طلقتم النساء فطلقوهن مستقبلات ماذا؟ العدة. وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من الحيض، إذا طلقها بعد أن تطهر من الحيض أو النفاس وقبل أن يمسها، هنا تكون مستقبل العدة، ليس كذلك؟ لكن لو طلقها في الحيض تستطيع أن تستقبل العدة؟ ما تستطيع، لأن العدة ستأتي هل هي ثلاث حيض أو طهر، واضح؟ المراد بالعدة هذا سيأتي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المراد بالقرء؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. المهم ما تستطيع أن تستقبل العدة إلا بعد طهر من حيض لم يمسها فيه. نقول: وحكم ذلك أن المرأة، وحكمة ذلك، يعني ما الحكمة من أن الرجل يطلق امرأته متى؟ في طهر لم يجامعها فيه. لماذا لا يطلقها في الحيض؟ لماذا لا يطلقها في طهر جامعها فيه؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ بينوا لنا ذلك. نقول كما قال العلماء: وحكمة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة للعدة. لماذا؟ لأنها مسكينة، هل تحسب هذه الحيضة أو لا تحسبها من العدة؟ واضح؟ يطلقت في الحيض، هل الحيضة محسوبة أو غير محسوبة؟ واضح؟ إذن سيطول عليها الأمد، لابد أن تطهر وتنتظر، ثم بعد ذلك تبدأ استقبال ماذا؟ الحيضة الأولى، إذن أوقعها في إشكال، أليس كذلك؟ وجعل العدة تطول عليها. لهذا قال: قلنا مستقبلة للعدة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة للعدة، فتطول عليها العدة. لماذا؟ لأن بقية الحيض لا يحسب منها، لأن المراد بثلاثة قروء على الصحيح حيض، ثلاثة حيض، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيض. سنبين إن شاء الله هذا بالتفصيل، المطلقة إذا كانت صغيرة المدخول بها والتي لم تحض والآيس، كل هذا سنبينه إن شاء الله بالتفصيل. المهم هذه المرأة طبعا غير مدخول بها التي لم يمس الرجل، هذه ليس عليها عدة كما بين ذلك رب العزة جل جلاله. فهنا قلنا لأن بقية الحيض لا يحسب منها، أليس كذلك؟ قد يكون طلقها في أول يوم في الحيض، مسكينة ستصبر سبعة أيام، قد تكون أكثر، قد تحيض هذه المرأة عشرة أيام ثم بعد ذلك تنتظر حتى تطهر، وهذا غير محسوب، ثم بعد ذلك أول حيضة، هذا أول حيضة لها. هنا بدأت في بيان ماذا؟ في بيان أن تحسب هذه القروء، واضح؟ قلنا وفيه إضرار بها، وإن طلقت، هذا في الحيض، عرفنا بأنها إذا طلقت في الحيض كانت الحكمة أنها فيها إضرار بها مسكينة، ليس كذلك؟ لكن ما الحكمة في أنها إذا طلقت في طهر جامعها من، ما الحكمة أن هذا طلاق بدعي؟ نقول وإن طلقت في طهر مسها فيه فإنها لا تعرف هل حملت أو لم تحمل، لأن الرجل جامعها، فما تدري هل هذا الجماع قدر الله سبحانه وتعالى فيه ولد أو لم يقدر، فستقع في محظور مسكينة، أليس كذلك؟ خاصة إذا أصبح الحيض فيه نوع من إشكال، عرفتم؟ انقطع فجأة، قد يكون انقطع لمرض لسبب، فهنا يصبح عندها إشكال، وهذا سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله. قلنا فإنها لا تعرف هل حملت أو لم تحمل، فلا تدري بما تعتد، أتعتد الأقراء أم بوضع الحمل؟ تقول أنا ما أعرف هل أعتد بالحيض أو أعتد بماذا أو أعتد بالحمل، يصبح عندها إشكال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث ابن عمر غضبا شديدا على عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض كما سيأتي إن شاء الله. هذا قاله السيد السابق رحمه الله في فقه السنة في المجلد الثاني في 63 و200. نعم.
قد بسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية حين طلق امرأة وهي حائض.
انتبه، قال فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية وهي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. قال
فسأل
عمر من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء يستفتي بأن عبد الله ابني طلق زوجته وهي حائض. قال
فسأل عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها.
هذا أولا، مره فليراجعها، مره فليراجعها، يعني مره أن يراجعها. قال
ثم
ليمسكها حتى تطهر، يعني بعد الحيض التي طلقها فيها، يعني يمسكها حتى تطهر وتنتهي من الطهر ثم بعد ذلك تحيض ثم بعد ذلك تطهر، الآن يستطيع، واضح؟ وسيأتي بيان هذا الآن. نعم.
ثم تحيض،
ثم تحيض، انظروا إلى قوله يمسكها ثم حتى تطهر، يعني من الطهر الذي من الحيض الذي طلقها فيه، هو طلقها في حيض، مره فليمسكها حتى ينتهي هذا الحيض الذي طلقها فيه، ثم بعد ذلك تطهر، إذا طهرت يستمر بها الطهر حتى تحيض. قال ثم تحيض، يعني حتى تحيض. قال ثم تطهر، لأن الطلاق بعد الطهر الذي وقع قبله طلاق وهو حيض هذا أيضا بدعي كما سيأتي. فهنا لابد أن يكون بعد حيضة لم يقع فيها طلاق، وطهر يأتي بعد تلك الحيضة ولم يجامعها فيها. قال
ثم إن شاء سكت على ذلك وإن شاء طلق فلا
يمس. نعم، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أن يطلق فليطلق وإن شاء أن يمسك فليمسك. قال هذه العدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وتلك العدة التي أمر سبحانه أن تطلق لها النساء. ما هي العدة؟ قال حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك إلى آخره، أليس كذلك؟ قال تلك العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى في قوله ماذا؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسرها من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل وفيه دليل، يعني هذا الحديث الفوائد التي تؤخذ منه أو الأدلة التي تؤخذ منه، وفيه دليل لمذهب أحمد، يعني الإمام أحمد رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه، والإمام الشافعي في رواية أيضا، وأبي يوسف ومحمد في أن الطلاق في الطهر، في أن الطلاق في الطهر الذي يعقبه الحيض التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق بدعي، يكون طلاقا بدعي. واضح؟ يكون طلاقا بدعيا. عرفتم من؟ كيف ذلك؟ الرجل طلق امرأته وهي حائض، بعد ان انتهى الحيض اراد ان يطلق، قلنا له لا يجوز، لو طلقتها وقعت ايضا في بدعة. واضح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حتى تطهر ثم تحيض، يعني تنتهي من الطهر الذي وقع قبله الطلاق في الحيض ثم تحيض ثم تطهر الان طلق. فالرجل الذي طلق امرأته وهي حائض فأراد أن يطلق بعد انتهاء الحيض مباشرة، قلنا له لا يجوز، انتظر حتى ينتهي هذا الطهر ثم تحيض. قال أنا أطلق، قلنا لا، في الحيض ما يجوز، انتظر أيضا حتى ينتهي هذا الحيض بعد ذلك جاز لك الطلاق. عرفتم الصورة؟ وضح لكم؟ لكن لو جاء رجل آخر ما طلق في الحيض، قال أنا أريد أن أطلق، قلنا له امرأتك هل حاضت؟ قال نعم هي الآن حائض وستنتهي اليوم بالليل، يعني الذبح بالليل اليوم، قلنا له بعد أن تطهر لا تمس هذه المرأة، إذا لم ترد هذه المرأة طلقها ونجس. وضح لكم الصورة؟ لأنه ما وقع طلاق في حيض ثم يعقب هذا الطلاق طهر، لا، هذا الحيض لم يكن فيه طلاق، إنما هو طلق في طهر لم يجامعها فيه. وضح لكم التفصيل والصورة؟ واضح ولا في غموض؟ واضح؟ يعني إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لا يجوز له أن يطلق مباشرة بعد هذا الحيض طلاق آخر في الطهر، نقول لا، انتظر حتى ينتهي هذا الطهر الذي وقع قبله طلاق في الحيض، بعد أن ينتهي ستحيض، بعد الحيض اتركها حتى تطهر بعد ذلك طلق. أما رجل آخر يقول ما طلق زوجتي في الحيض، نقول له إذن انتظر حتى تطهر الآن، بعد طهرها لا تمس هذه المرأة طلقها مباشرة. وضح لكم التفصيل؟ وضح؟ قلنا يكون طلاقا بدعي، حيث انه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم ليمسكها حتى تطهر، من ماذا؟ يعني من الحيضة التي طلقها فيها، يمسكها بعد ان طلقها في الحيضة يمسك في هذا الطهر لا يطلق. قال ثم تحيض، اذا انتهى الطهر الذي وقع الطلاق قبله، نعم انتهى، ثم تحيض قال ثم تطهر. إذا نهاه عن أن يوقع الطلاق بعد الحيض مباشرة، أليس كذلك؟ نهاه أن يوقع الطلاق في الطهر الذي يأتي بعد الحيض التي وقع فيها الطلاق. إذا نهى يعتبر طلاق ماذا؟ سني أو بدعي؟ لا شك طلاق بدعي، وهذا هو مذهب الإمام أحمد في رواية، ومذهب الإمام الشافعي وأبي يوسف وغيره. خلافا لمن قال بأن الطلاق في الطهر الذي يعقب الحيضة، الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق، يكون طلاقا سنيا لا بدعيا. قالوا يكون طلاق سني لا بدعي، يعني إذا طلق الرجل امرأة وهي حائض ثم بعد أن طهرت أراد أن يطلق، بعض أهل العلم قال هذا طلاق سني ليس ببدعي، وهذا القول لا شك في أنه ضعيف مردود لظاهر هذه الرواية، أليس كذلك؟ إن الرواية واضحة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وإحدى الروايتين عن أحمد، وكذلك إحدى الروايتين عن الشافعي، واستدلوا برواية مسلم. ما دليل هؤلاء؟ بماذا استدل من قال بأن هذا الطلاق يعتبر سني لا بدعي؟ استدلوا بما يلي: استدلوا برواية مسلم مره فليراجعها، انظروا إلى هذا اللفظ، ثم يطلقها إذا طهرت. مره فليراجعها ثم يطلقها إذا طهرت أو هي حامل، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم يطلقها إذا طهرت، ما قال بعد الحيض الذي يلي ذلك الطهر، أليس كذلك؟ ما قال هذا مباشرة، قال ثم إذا طهرت يطلقها. عرفتم؟ استدلوا بهذه الرواية. لكن نقول لكن المذهب الأول أرجح، لأن الحديث الذي ذكره المصنف صريح في ذلك، أليس كذلك؟ صريح في ذلك، ومتضمن لزيادة، هذا الحديث فيه هذه الزيادة، وهي في الصحيحين. هذه الزيادة في ماذا؟ في الصحيحين، لأن هذا الحديث متفق عليه بين الشيخين، وهي في الصحيحين أيضا، فوجب قبولها. وجب ماذا؟ قبول هذه الزيادة والعمل بها، وجب أن تقبل هذه الزيادة وأن تعمل بها، فيحمل حديث مسلم عليها، فيحمل حديث مسلم عليها. وضح لكم؟ يعني حديث مسلم هذا أنت تعارض به وتريد أن تستدل به على أنه يقع، نقول لا، لأن حديث الشيخين فيه زيادة، والزيادة يجب أن تؤخذ ويجب أن تقبل، وخاصة أنها في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أو راوي الحديث الذي ذكر هذا الحديث في مسلم ما ذكر جميع اللفظ، إنما اقتصر على هذا اللفظ. والأصل في الحديث أن الألفاظ تجمع، لأن الطلاق الذي ورد عن ابن عمر هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد، القصة واحد، إذن لابد أن نجمع جميع الألفاظ، فينتج بذلك أن الطلاق بعد الحيض الذي وقع فيه الطلاق، فالطلاق في الطهر هذا الذي يلي الطلاق الذي فالطلاق في الطهر الذي يلي الحيض الذي وقع فيه الطلاق يعتبر طلاق بدعي. لابد أن ينتظر حتى تطهر بعد هذا الطلاق إلى أن تحيض، وبعد الحيض تطهر ثم ذلك يطلق. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟ ننتقل إلى مسألة وهي متعلقة بالحديث، فنقول مسألة اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تحيض ثم تطهر، يعني الجزء الثاني ثم تحيض ثم تطهر، وفي رواية فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. هل المراد بالطهر انقطاع الدم؟ فإذا انقطع الدم جاز له أن يطلقها يعني مباشرة، أو المراد به الغسل؟ واضح؟ يعني هل المراد به حتى تطهر المراد به أي تطهر من الدم فقط، أو تطهر من الدم مع الغسل وتغتسل وتتجهز لماذا؟ للصلاة ولغيرها، فهنا يجوز أن يطلقها. عرفتم؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، فنقول على قولين، يعني اختلفوا على قولين وهما روايتان عن أحمد، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. والراجح أن المراد به الغسل، صحيح أن المراد حتى تطهر أي حتى تغتسل بعد انقطاع دم الحيض. لماذا؟ لما أخرجه النسائي بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا اغتسلت، إذن واضح أليس كذلك؟ فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اغتسلت يعني فإذا طهرت بهذا الغسل، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. إذن ما المراد بالطهر؟ المراد به الغسل. لماذا؟ لهذه الرواية الصريحة الدالة على أن المراد به الغسل، وهذه الرواية لا شك أنها مفسرة لمعنى الطهر هنا، فوجب المصير إليها، أليس كذلك؟ وجب المصير إليها. والحديث في صحيح النسائي رقم 80 و103,000. قال الحافظ أو ولهذا قال الحافظ رحمه الله وهذا مفسر، يعني هذا القول هذا الحديث حديث النسائي مفسر لقوله فليطلقها طاهرا، فليطلقها طاهرا فليحمل عليه، فليحمل عليه يعني يحمل هذا الحديث وهو لفظ فليطلقها طاهر على ماذا؟ على الغسل، على ماذا؟ على الغسل. أشار إلى هذا أيضا الشوكاني في النيل في المجلد السادس في 65 و200. وضح لكم؟ إذن هذا الحديث نأخذ منه هذه المسائل وهذه الفوائد. ثم قال المصنف رحمه الله الآن وضح لكم ما معنى الطلاق السني. إذن الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ولم يقع قبل ذلك في الحيضة التي قبلها الطلاق، فإن هذا الطلاق في هذا الطهر بعده يعتبر طلاق سني إذا ما طلقها في الحيض الذي قبله أو لم يمس هذه المرأة في هذا الطهر. عرفتم؟ قال
المصنف رحمه الله تعالى وما الطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للمشروع.
نعم، الطلاق البدعي هو نقيض ما مضى. الطلاق السني عرفناه، الطلاق البدعي هو ما خالف المشروع، وخالف السنة فهو طلاق بدعي. إذن الطلاق البدعي هو ما خالف السنة، عرفتم؟ قال كأن يطلقها وهي حائض. إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض هذا طلاق بدعي. ما معنى بدعي؟ يعني هو آثم بطلاقه هذا، يأثم لأنه وقع في محرم. قال أو في طهر جامعها فيه، أيضا هذا طلاق بدعي. من طلق زوجته في طهر، وما أكثر من يقع في ذلك، أليس كذلك؟ هذا طلاق بدعي، يأثم الزوج إذا طلق امرأته في طهر جامعها فيه. انتبهوا لهذه المسألة حتى يعرف الإنسان الحلال والحرام فلا يقع في المحظور. سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي التفصيل فيه، سنبين هل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع. إذا طلقها هذا مبني على وقوع الطلاق وعدمه، لو أفتيتك الآن أخذت الجواب. المهم أن الطلاق يقع، صحيح؟ فإذا طلقها في هذا الحيض ثم طهرت نقول له إن أردت أن ترجع لا يخلو من حالات، إما أن تكون هذه الطلقة طلقة بائن أو طلاق رجعي. فإن كان طلاق رجعي فإنه لابد أن يشهد على رجوعه، فيجوز له أن يجامعها بعد أن يرجع ويشهد. وإن كان طلاق بائن حتى تنكح زوجا غيره. وضح لك؟ هذا من جهة الفتوى، وإلا المثل إن شاء الله سيأتي من جهة وقوع الطلاق وعدم وقوعه. نعم. أو يجمع الطلقات بلفظ واحد فيقول لزوجته كما سيأتي في نفس المجلس، ما شاء الله بت عليها الطلاق ثلاثة، فقال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أو أنت طالق طالق إلى آخره، أو عد 100 طلقة، كل هذا طلاق بدعي. يأثم من يقوم بهذا الفعل. إذا طلق الرجل زوجته 3 طلقات في نفس المجلس فقد أتى بأمر محدث. قال نعم، قال أو يجمع الطلقات بلفظ واحد أو في مجلس واحد، كأن يقول لها أنت طالق 3، هذا لا شك أنه طلاق بدعي. أو كذلك هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي. وضح لكم؟ فمن فعل هذا الفعل فليحذر، لأن هذا فيه مخالفة للشرع. الشرع حكيم، إنما أمر بالطلاق على 3 فترات. لماذا؟ هل الزوج أن يرجع؟ ألا أما هذه الصورة أولا محدثة وفيها ما فيها. قال نعم، وهذا الطلاق حرام وفاعله آثم كما قلت لكم. فمن طلق الطلاق البدعي فهو آثم، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يبادر بالطلاق دون أن يسأل أهل العلم إذا ما كان يعرف أحكام الطلاق، عرفتم؟ إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فيجب عليه أن يسأل أهل العلم. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الرجل الذي يريد أن يطلق وهو لا يعرف الأحكام يجب عليه أن يسأل أهل العلم بأنني أريد أن أطلق مثلا زوجتي فكيف يكون الطلاق، حتى لا أقع في محظور. أما أنه يبادر بدون سؤال وكان يستطيع أن يسأل فهذا لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله من كان يستطيع أن يسأل، إنما يعذر بجهله من كان في بلدة لا يوجد فيها علماء، لا يوجد فيها أهل العلم يستفتيهم ويسأل هؤلاء العلماء. أما إذا كان يوجد في البلدة من يستفتيه ومن يسأل فلا يجوز له أن يبادر بأي أمر شرعي حتى يسأل أهل العلم. قال نقف على هذا، الدرس القادم إن شاء الله نبين لكم وقوع الطلاق وعدمه، أي الطلاق البدعي، والتفصيل فيه إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلى. هذا سيأتي الزواج بنية الطلاق، ماذا بحثه؟ بينا بأنه حرام، أنا ما كنت موجود، خذ الأشرطة، بينا بأنه حرام ولا يجوز، وهذا الطلاق يعتبر والعياذ بالله زنا. واضح؟ المسألة ليست بالهينة، بينا بالتفصيل وبينا الأدلة وبينا حتى المصنف في الكتاب. نعم.
من هي المرأة التي تلقى
من عمر؟ زوجته. ما يحضرني الآن اسمه. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والإرجاع هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ هذا سيأتي بيانه. يرجعها أي يمسكها عنده إذا لم يكن الطلاق بعد، هذا معنى الإرجاع. لا لا لا، ليس مجرد فعل أنه أبقاها معه في نفس المكان وجلست معه، وهذا إرجاع لأنها جلست في بيته. المراد به الإرجاع أنها تبقى معه، يعني لا يخرجها، يرجعها. إذا أرجعها هنا سيأتي التفصيل، هل الإرجاع واجب أو ليس بواجب. ثم إذا أرجعها يريد به الإرجاع أنها رجعت زوجة فأرادها أن ترجع من ذاك الطلاق أو لا، هذا ما سيأتي تفصيله. واضح؟
شكرا. يقول صلى الله عليه وسلم فسلت بين حيضتها الأخرى فلا مسها حتى يطلقها.
لا، قبل أن تسأل أحسن. هو يريد أن يسأل، هذه ليست صوفية، هذا مجرد إلهام. يريد أن يسأل، يقول أنتم قلتم بأن المرأة إذا طهرت من حيضها جاز للزوج أن يأتيها بأحد ثلاثة أمور، أليس كذلك؟ هذا الذي يريده. فيقول ألا نفسر هذا بهذا الحديث؟ قلت لا، لأن العلماء اختلفوا في الطهر، لولا هذا الحديث فسر هذا الطهر بهذا الطلاق ما قلنا به، لقلنا بالتفصيل. واضح؟ ليس صوفية هذه.
نعم. قلت أيضا من الألفاظ الكناية اعتد، هل كذب اعتد إحسان شاهد؟
أي نعم، اعتدي مما أنت فيه، اجلسي في هذا المكان، لأن العدة الأمراض بها الجلوس. واضح؟ هذا سيأتي إن شاء الله في العدة. هل العدة ما تفسير العدة؟ الجلوس، أن تجلس المرة. يقول اعتدي في هذا المكان، اجلسي لا تخرج اليوم، أنا أريدك أن تجلسي في هذا المكان، أنا خارج اليوم، اعتدي في هذا المكان لا تخرجي، إياك والخروج. لماذا؟ لأنني لن أرجع هذه الليلة. يحتفظ وإياك إن شاء
الله.
نعم يجوز. لا، سني. واضح؟ الطلاق لا شك أنه سني، ولكن هنا العدة تختلف حتى تضع حملها. واضح؟ هذا سيأتي إن شاء الله في العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو حامل، والحديث في صحيح النسائي. تقول إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في المحكمة وهو لم يطلقها من قبل أبدا فهل هذا جائز؟ المسألة تختلف. فإن حكم القاضي بأن هذه الطلاق، لأن الطلاق الثلاث يقع، أن المسألة فيها خلاف، انتبهوا بين أهل العلم، الجمهور على أن الطلاق الثلاث يقع، وخالف في ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة سأذكرهم لكم إن شاء الله، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أيضا خالفوا وقالوا لا يقع، هذا تفصيل فيه. لكن لو حكم القاضي وقال بأن هذا الرجل الذي طلق أمامي الآن ثلاث طلقات أنا أوقعه ثلاث، فإن الطلاق يقع طلاق بائن. لماذا؟ لأن القاضي قد حكم، وهذه مسألة فيها اجتهاد. واضح؟ وبينا لكم بأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، المسألة فيها خلاف، وإن كان الراجح سيأتي بأنه لا يقع، لكن لو سألت المفتي وقال لها لا يقع انتهى. واضح؟ لكن لو سألت المفتي الأول وقال لها يقع ويتثق بعلمه انتهى وقع، فهو يرجع إلى من سألت ومن استفتت هذا العلم. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يختار المفتي الذي يثق في علمه ودينه وورعه، لا يسأل المفتي الأول ثم يرجع والله ما عجبتني الفتوى أسأل الثاني، هذا جهل. وهذا يقع في بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، تجد أنه يسأل الشيخ الأول ثم يرجع. إذا كنت لا تثق في الشيخ الأول لماذا تسأله أصلا؟ لا يجوز. إذا أفتاك الشيخ الأول وجب عليك أن تأخذ، لأنك لست بطالب علم ولا تستطيع أن تحقق وتنقح. نعم لو كنت عالم طالب علم يريد أن يجمع المسألة وشتات المسألة ويحقق، لا. لكن أنت تستفتي لأنك عامي وأفتاك هذا الشيخ بهذه المسألة، فلا يجوز لك أن تسأل الثاني والثالث. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع في الأفكار والأذان. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول يقع وهذا لا يقع. سيقع الإنسان في ماذا؟ في حيرة. فالإنسان يسأل من يثق في دينه وعلمه وورائه. أنا أثق في الشيخ الفلاني وأنا عامي لست بعالم، أسأل الشيخ الفلاني وأثق فيه، هو يقف عند الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم بأنه من أهل العلم يستطيع أن يتصدر الفتوى، أو لا نحن ما نثق في علمه إذن لا أسأله من البداية، أليس كذلك؟ تقول ما الحكمة من منع الطلاق في الطهر الذي وقع بعد الحيض الذي وقع فيه طلاق وهي لم تكون حامل أبدا، وهل هذا الطهر لأنه ليس أو لم يجامعها وهي حائض؟ نقول الحكمة أولا سمعنا وأطعنا تعبدية قبل كل شيء، يجب على الإنسان إذا جاء أمر الله ورسوله أن نقول سمعنا وأطعنا، أما الحكمة فالإنسان يستطيع أن يبحث عن حكمة، أليس كذلك؟ لأنه أوقع في حيضة فسيؤدي أيضا الطلاق بعده مباشرة بأي الطلاق تعتد، وطلقها الآن ثم طلقها هذا بهذا الطلاق تعتد وهو لم يجامعها فيه، إذن الحيضة التي ستأتي ماذا ستفعل فيها؟ ستعتد أو لم تعتد؟ ستعتد. نقول لا، لأنها غير محسوبة، لم يحسبها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة، أن الرجل أن المرأة التي وقع عليها الطلاق في طهر بعد حيض وقع فيه الطلاق، أنه لو أوقع الطلاق الآن الحيض التي ستأتي هل تعتد بها أو لا تعتد؟ ظاهر الحديث لا تعتد، فلو قلنا بوقوعه ولو قلنا بأن هذا الطلاق سني ماذا سيحصل؟ سيحصل عندها إرباك وارتباك، أليس كذلك؟ أعتد أو ما أعتد وماذا أفعل؟ واضح؟ لهذا نقول هو لهذه الحكمة ولغيرها، المهم الأصل فيه أنه تعبدي قبل كل شيء. تقول إذا سافرت امرأة إلى بلد لمدة مؤقتة وليس في هذا في هذه البلدة بيت أسكن فيه يعني ملك، ولكني لا أنوي الاستقرار في هذه البلدة، فهل لي أن أقصر الصلاة؟ نعم، نقول المرأة التي خرجت إلى بلدة ما أو أي إنسان خرج وهو تعتبر هذه المسافة سفر ونوت السفر هذه المرأة، فعند وصولها إلى ذلك المكان حتى لو جلست وهي لم تنوي الإقامة ولم تكن هناك بلد لها وسكنة، فنقول تبقى مسافرة يجوز لها، بل يجب عليها أن تقصر الصلاة، أم أنه لا يجوز لعلة أن لي بيت؟ كيف لها بيت وهي تقول ليس لي بيت ولي في هذه البلدة بيت ملك؟ إذا كان لها بيت فهنا لا تقصر، لماذا؟ لأن أصبحت من أهل ذلك البلد مقيمة، إذا كان لديها بيت ملك فهي أصبحت من أهل ذلك البلد مقيمة، فتأخذ حكم المقيم، فلا يجوز لها ماذا؟ أن تقصر. لا.